بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، وإن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. ومع اللقاء الثاني في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام مقدمة هذا الكتاب، وبينا المنهج الذي اتبعه مصنفه، فهو كتاب مختصر في تفسير القرآن الكريم، ونحن في حاجة ماسة إلى فهم معاني القرآن، وهذا يعين على التدبر ويعين على الخشوع. في هذا اللقاء هنبدأ تفسير سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يقول المصنفون من مقاصد السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. من مقاصد السورة، أي الموضوع الرئيس الذي تعالجه سورة الفاتحة، أي أهم الموضوعات. فده المقصد، أي الهدف والغاية من هذه السورة، تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. إذن هي السورة التي تتحدث عن الغاية من خلقنا، فالغاية من خلق الإنس والجن تحقيق العبودية لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى: على مائدة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجاءت سورة الفاتحة والتي افتتح بها المصحف لتؤكد على هذا الأمر الجلل، وهو تحقيق التوجه إلى الله عز وجل بكمال العبودية له وحده لا شريك له. يبدأ المقصد. إذن هي الصورة التي تحثنا على تحقيق العبودية لله رب العالمين. فماذا عن تفسيرها وبيان معانيها؟ سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، بدأ سبب التسمية بالفاتحة لأن القرآن افتتح به، فهي السورة الأولى بين دفتي المصحف، لأن القرآن كما تعلمون عدد سوره 114 سورة، افتتح بسورة الفاتحة واختتم بسورة الناس. مرحبا مرحبا، ازيك يا حمزة؟ كيف الحال؟
الحمد لله
خير، بارك الله. كيف حال آدم؟
الحمد لله
الحمد لله، بارك الله. فسميت الفاتحة بهذا الاسم السبب أن المصحف افتتح بها الفاتحة، وتسمى أم القرآن، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته، لاشتمالها على موضوعاته. فكلنا يعلم أن موضوعات القرآن تدور بين العقائد وبين الأحكام وبين القصص، دي موضوعات القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم العقيدة، الثاني قسم الشريعة أو الأحكام أي الأوامر والنواهي الحلال والحرام، القسم الثالث القصص، قصص الأنبياء وقصص السابقين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن كما ذكرت يتكون من عقائد، من عبادات، من قصص. فسورة الإخلاص تتكلم عن جانب الاعتقاد العقيدة، لذا تعد ثلث القرآن. من حيث الثواب والأجر لا من حيث الإجزاء، يعني عندما تقرأ سورة الإخلاص مرة تحصل ثواب قراءة ثلث القرآن، لكن هذا لا يجزئ عن قراءة ثلث القرآن. بمعنى ذكرت لكم من قبل، لو أن إنسانا قرأ في الصلاة مثلا وهو إمام أو مأموم، قرأ سورة الإخلاص 3 مرات، يبقى يعدل قراءة إيش؟ القرآن كله، لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. طب لو قرأناها 3 مرات تعدل إيه؟ القرآن كله. فأنا هقرأ سورة الإخلاص 3 مرات ولن أقرأ الفاتحة، ما حكم صلاتي؟ باطلة. لماذا باطلة؟ من قرأت الإخلاص 3 مرات وكده يبقى أخ تعدل القرآن كله، والفاتحة إيه؟ من القرآن ولا إيه؟ نقول لك يبقى أنت ما فهمتش، فارق بين الجزاء وفارق بين الإجزاء. فهي جزاء نعم تأخذ الثواب نعم، لكن تجزئ يعني تغني عن الفاتحة؟ لا، لا تغني، لا تجزئ، لا تجزئ. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أي ثوابا وجزاء. لكن هل يستوي مثلا من قرأ سورة الإخلاص مرة مع من قرأ ثلث القرآن؟ الإجابة لا، أبدا. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن أن من أجر قراءة القرآن أن القارئ للقرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى اللي هيقرأ ثلث القرآن قراءة، شوف ثلث القرآن فيه كم حرف، وعد أحرف سورة الإخلاص. طبعا لا شك يختلف هذا عن ذلك، لكن كما قال العلماء ده من باب التخفيف، خاصة بعض الإخوة بكل ورد معين في القرآن ربما أتى عليه يوم وكان متعبا، كان عنده نوع تعب من العمل، فحتى لا نضيع عليه أجره وثوابه الذي اعتاد عليه نقول له اقرأ إيش الإخلاص. وذلك النبي في حديث قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كاملا في ليلة؟ فالصحابة تعجبوا، فقال يقرأ الإخلاص ثلاثا أو كما قال النبي. شوف أيعجز يعني أمر تخفيف لك، لما يكون عندك نوع مشقة أو تعب طب نقول لك ما تضيعش الأجر وحاول تقرأ الإخلاص ثلاثا قبل نومك مثلا يعني، لكن هذا لا يغني عن قراءة إيش القرآن. فإذا سورة الفاتحة تسمى أم القرآن، ليه؟ لأنها اشتملت على أهم موضوعات القرآن، باب العقيدة وباب العبادة اللي هو مثلا باب الأحكام وباب القصص، وباب القصص وده اللي هنبينه إن شاء الله. وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد الله وعبادة وإشارة إلى قصص وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. ولذلك سميت بالصلاة، سميت بالصلاة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. شوف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أن العبادة صلة بين العبد وربه، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. مدام حققت الغاية سل، مدام حققت الغاية من خلقك وتوجهت إلى ربك فسل. وده اللي بنقوله دائما، عندما يصل العبد إلى سيده أول حاجة بيعملها إيه؟ بيعدد الطلبات. ولذلك لما تقرأ في آيات الصيام ونحن نستقبل شهر الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وبعد ما يبين أحكام الصيام ويقول لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فل. طب صمنا، شوف بعدها على طول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حققت العبادة؟ حققت الصيام؟ وصلت للسيد؟ نعم، اسأله. فلما تصل لربك اعرض طلباتك، اعرض مسألتك. وعشان كده قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لما تحقق التوجه الخالص لله سله يعطيك: ولئن سألني لأعطينه، في حديث البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن رب العزة جل جلاله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وبعدين ولئن سألني لأعطينه. الآن تجاب مدام حققت الولاية الحق للرحمن بأداء ما يحب من فرائض وكمان النوافل ونلت المعية الخاصة لربك جل جلاله، خلاص اسأل، اسأل تجاب. يبقى إذن من موانع إجابة الدعاء البعد عن الله عز وجل والغفلة. مش البعض يتعجب احنا ندعو ما فيش إجابة، لو دعيت وما فيش إجابة اعلم أن هناك مانع من موانع الإجابة، ففتش في نفسك، لازم في مانع عندك، في حائل بينك وبين إجابة الدعاء، فلا بد أن تطهر قلبك ونفسك أولا. دي قضية مهمة، لأن بعض الناس أحيانا بيتخذ من الدعاء تجربة، ما عندوش يقين. والنبي يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أنت بتدعو إيه والقلب غافل، مش ممكن يستجاب لك، مش ممكن يستجاب لك. يبقى لازم وأنت بتدعو ربك تدعو بيقين. ليه؟ أنت تدعو الغني الذي يقول للشيء كن فيكون، فسر ربك ما تعتقده أنت من المستحيلات، فإن ربك عز وجل على كل شيء قدير. سله بيقين. أو هناك مانع البعد، معاصي، وقوع في الحرام، وبعد عن الله عز وجل، فكيف تدعو ويستجب لك؟ وذلك في الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآيات التي تأمر بأكل الحلال الطيب. ثم قال النبي، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ النبي يتعجب كيف يستجيب الله لمثل هذا، إلا أكله من حرام وشربه من حرام ولبسه من حرام وغذي بالحرام، طب هل هذا يجاب؟ إذا كان النبي تعجب يبقى معناها إيه؟ لا يستجاب له. أو ممكن تكون معطل قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي. طب هل أنت تأمر مثلا زوجتك بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل تأمر أولادك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ دي قضية مهمة. طب هل تأمر نفسك؟ طب هل تأمر غيرك؟ هل بتحقق تلك الفريضة التي بها تنال الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دي شروط يا إخوة الخيرية، عشان تكون من خير أمة لازم تحقق الشروط دي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى لما تدعو ولا تجد إجابة ارجع لنفسك على طول، أنا بعمل إيه؟ أنا حالي مع الله إيه؟ طب مطعمي ومشربي شكله إيه؟ مصدر رزقي منين؟ لازم تسأل نفسك، إن دي قضية مهمة أوي، فتجد الإجابة على مسألتك لماذا أدعو ولا يستجاب لي، تجد الإجابة، فتحاول تتوب وتندم وترجع وتكون رجعا. فلما بيقترب العبد من الرب يسأل، العبد اقترب من سيده أول حاجة بيعملها إيه؟ طلبي كذا، محتاج لكذا، تلبى وتجاب. فهنا إياك نعبد وإياك نستعين، بنحقق الآن إيه؟ العبودية هو. ماشي كده؟ قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. الآن تسأل تجاب مدام اقتربت. شفت بقى قيمة الصلاة يا إخوة والعبادة اللي بيقصر فيها المقصرون، اللي احنا في كل رمضان ولا أقصد شخصا بعينه. في كل رمضان هنعمل إيه في رمضان؟ لا أقصد شخصا بعينه. ماشي كده؟ لا أقصد شخصا بعينه. هنعمل إيه في رمضان؟ هنصوم إزاي؟ طب ونصلي التراويح إزاي؟ والوقت متأخر وعندنا عمل، صح؟ كل رمضان. وتجد الناس شايلة الهم ده، رافدة الهم ده، مع إن كأس العالم كله منتظره دلوقتي ولا إيه؟ صح؟ لو جالك بقى ماتش كرة قدم بتاع كأس العالم الساعة 12 بالليل، إيه رأيك؟ هتقوم له الليل ولا لا؟ للماتش يعني. ولما يكون منتخب بقى بتاع بلدك كمان وشغلانه وماتش مهم ومنتظر انت بقى يتغلبوا كام؟ ما يتغلب بقى يتغلب اللي جاي له. يقعد ساعة ونص بيتفرج وهو سعيد جدا. مش هيقول ان عندي شغل بكرة. هيقول لك ايه؟ هتتدبر ان شاء الله. هنام دي ساعة تكفين. مع الكورة. انما مع التراويح يجيني احدهم يقول لي مش ممكن نصلي طرف بعد صلاة العصر. اه والله. كنا في بورباخ زمان وراجل كبير مش صغير. قلت له والله يا حاجة براحتك بقى، انت عايز تصلي بعد العصر صلي بعد الظهر، ما تصليش خالص ده شأنك انت، انما انا كإمام عندي صلاة طرف بعد العشاء، ده اللي اعرفه، لكن ما اعرفش ان في صلاة طرف بعد ايه؟ بعد العصر. فالعبادة يا إخوة لازم نعظم قدر العبادة. اوعى تقدم شأن دنياك على الدين، اوعى. والله يا إخوة لا سلامة لدنياك إلا إن قدمت الدين أولا. والله لن تحصل سلامة في الدنيا ولا سعادة إلا إن قدمت رضا ربك أولا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره، ودي المهمة اللي انت عايزها بقى، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تبقى تحت قدميه تخدمه لأنه عبد لله، عبد لمن يملك الدنيا، هتأتيك الدنيا راغمة. فلابد أن نحسن الظن بربنا. الصحابة رضي الله عنهم يقسمون عامهم إلى قسمين. في النصف الأول من العام يدعون ربهم جل جلاله أن يبلغهم شهر رمضان، 6 شهور دعاء أن يأتيهم شهر إيش؟ رمضان. يأتيهم رمضان، صاموا نهاره وقاموا ليله وبدروا بالخيرات وسارعوا في الطاعات. فإذا أدبر رمضان في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. يبقى العام كله إيه؟ رمضان. بين دعاء وشوق وبين دعاء ورجاء. يا الله، هكذا كانوا. فرمضان ميدان فسيح للربح الوفير للتجارات، اللي بيتاجر مع الله فرصة فرصة. وكلكم يعلم في كل عام نذكر رمضان يتفلت سريعا، وكلما أكثرت من الطاعة على مائدة رمضان، خذها قاعدة كده، انشرح صدرك. فإذا انشرح صدرك قوي بدنك على تحمل أعباء وأثقال الحياة الدنيا، وده اللي احنا في غفلة عنه. إذا تجد في رمضان كثيرون لا ينامون ويروحوا أعمالهم ويشتغلوا بقوة وبجهد، بس من العباد، نتكلم عن العباد، من اللي شخص مش سهران في حاجة تانية، نتكلم سهران في العبادة. ليه؟ لأن العبادة فيها انشراح للصدر، وإذا انشرح الصدر قوي البدن على التحمل. وده اللي بينه ربنا في كتابه. قال النبي: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك. فلما انشرح الصدر إيه اللي حصل؟ الثقل خف، ثقل الدعوة وأعباء الدعوة وهبوب الدعوة. ليه؟ لأن فيه انشرح للصدر. خلاص كده معايا؟ ولذلك فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله لما تعبت من الراحة والعمل بالراحة وتشققت يدها وأتعبها العمل بالراحة، ذهبت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى النبي، إلى أبيها، تسأله خادما يرفع عنها حرج العمل بالراحة. خادم يشتغل بس بالراحة كده ويريح. دي مين دي؟ بنت رسول الله جاءت تطلب ايه؟ خادما. نعطيها خادم ولا لا؟ نعطيها خادم. فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا علي، يا فاطمة، هل لكما في خير من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 33. أفضل من الخادم. كل ليلة قبل النوم تجلس يا علي مع فاطمة وكل منكم يسبح 33 مرة، يحمد 33 مرة، يكبر 33 مرة. بعض العلماء قال لك سبحان الله، جاءت فاطمة وعلي يطلبان التخفيف فرجع بالتكليف. رجال تطلب التخفيف صح؟ نخفف ولا نكلف؟ مفروض نخفف عليها ولا ايه؟ ده النبي كلفها بعبادة وكلف عليها بعبادة. يعني انا جاي عايز بس نوع تخفيف، رجعت بايه؟ بتكليف، هعبد وهسبح. ايوه. قالوا: لو تأملت لعلمت أنهما سأل التخفيف فمنحهما النبي تكليفا في طياته أعظم التخفيف. كيف؟ لأن الذكر يؤدي إلى انشراح الصدر، وإذا انشرح الصدر قوي البدن على تحمل أعمال البيت. يبقى لما تذكرين ربك يا فاطمة هينشرح صدرك، لما ينشرح صدرك هيقوى بدنك، هتستعمل الراحة بدون تعب. عشان كده دايما نقول لأصحاب الأعمال الشاقة: عليكم بذكر الله. وذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. مش أي ذكر. تقول لي: ما أنا بذكر إيه؟ تعد لي 5 دقائق. بتقول لي: وفقتني. ده أنت بتقول أذكار مع الصلاة في 2 دقيقة وتطير. هو ده ذكر؟ ما يعلمش ده أبدا، ده لا يعلم في قلبك أبدا. عايزين ذكر، ذكر تتعجن مع الذكر عشان تشعر بقوة البدن. فرمضان فرصة ما بين صيام وقيام وتهجد، ما بين استغفار وتوبة ودعاء وقراءة للقرآن وصدقات ومبادرة بالخيرات. ده كله ايه؟ انشرح للصدر. اذا انشرح الصدر قوي البدن على التحمل. إذن لابد أن نصحح المفاهيم. رمضان ليس تكليفا يؤدي إلى نوع مشقة لا تطاق أبدا، ولكنه التكليف الذي يحمل في الطيات أعظم التخفيف والتيسير. يكفي أن على مائدته ليلة هي خير من 1000 شهر. تخيل ليلة أفضل من عبادة 83 سنة لو نلتها. ولا شك أن من قام العشر الأخير من رمضان نالها، لأنها فين؟ في العشر الأخير. لو قمت العشرة كلهم نلتها ولا لا؟ نلتها. إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الآن تجاب إذا حققت القرب. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لذا الفاتحة أعظم سورة في القرآن، سميت بالصلاة. واضح؟ وهي السبع المثاني، من أسمائها السبع المثاني والقرآن العظيم، فهي السبع المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية الأولى في سورة الفاتحة. بسم الله أبدأ قراءة القرآن، ده المعنى. بسم الله أبدأ قراءة القرآن. مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه. ولذلك قلنا في تفسيرنا للسورة من قبل في العام الماضي على مائدة رمضان، إن عندي قبل البسملة في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا أن الاستعاذة بمثابة إعلان الافتقار لعظمة الله، كأنك تقول يا رب أنا ضعيف، لا حول لي ولا قوة إلا بك، ولا قدرة لي على مواجهة العدو اللئيم إبليس إلا بالاستعانة بك، فأنا ألجأ إليك مستعيذا أن تحفظني من كيده ومن شره عليه لعنة الله. يبقى الآن أن أعلنت الافتقار، بعد الاستعادة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، دي بمثابة الاستئذان للدخول. يبقى أنا أعلمت افتقاري بالاستعادة، الآن هبدأ أترك الباب، أريد أن أقرأ القرآن. طب ابدأ بالاستئذان. فبسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي الله، باسم الله، هذه اسم من أسماء الله الحسنى. الله أي المعبود بحق، المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الاسم الثاني الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة، صيغة مبالغة من الرحمة، فهو الرحمن بذاته. وهذا الاسم أيضا لا يتسمى به إلا الرب جل جلاله، ولذلك لم يجرؤ على التسمية بهذا الاسم إلا مخلوق واحد لقب، وأهين ووسم بالكذب مسيلمة الكذاب، كان بيطلق على نفسه رحمن اليمامة، تخيل، فأهين وأصبح يلتصق به هذا اللقب إلى قيام الساعة، مسيلمة اسمه إيه؟ الكذاب. الاسم الثالث، طبعا مش وقت الدخول مع مسيلمة الآن، عشان محمد بيبتسم يعني، قال لك أولينا بقى القرآن بتاع مسيلمة والشغل، لا لا مش وقته خالص. الاسم الثالث الرحيم، أي ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، أي تصل رحمته إلى من شاء من خلقه سبحانه جل جلاله، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده، أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، أمين. طيب، الحمد لله رب العالمين، جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، لأن الحمد ذكر المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله وجماله. إما تيجي تحمد بتذكر الصفات الطيبة، خلاص كده. فالحمد على المحاسن وعلى الإحسان لمن؟ لله رب العالمين. قد يحمد الإنسان على إحسان، لكن لا يحمد على الإحسان والمحاسن إلا من؟ إلا الله سبحانه جل جلاله. ذكر الحمد بأل استغراق، أي جميع أنواع المحامد لمين؟ لله. ليه؟ له الأسماء الحسنى فيحمد على أسماء الحسنى. أنت لما تشوف مثلا إنسان في صفات حلوة صح؟ بتحبه، ليه عنده صفات كذا وكذا وكذا؟ طيب فبالك بالكمال المحض. طيب له الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى سبحانه فيحمد على محاسنه، أيضا يحمد على إحسانه. وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي أنعم علينا. خلقك نعمة تحتاج إلى حمد، وقس على ذلك بقى سائر النعم التي لا تعد ولا تحصى سبحانه. جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. والعالمون في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، العالمون جمع كلمة عالم، وهي كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله يدخل في العالمين. عندنا مثلا عالم الإنس عالم، عالم الجن عالم، عالم الحيوان عالم، عالم النبات عالم، عالم البحار أسماك وحيتان وكنوز عالم، عالم الطير عالم. فجميع العوالم من حولنا مخلوقة لمن؟ لله رب العالمين. الحمد لله رب، يعني رب جميع المخلوقات سبحانه. الرحمن الرحيم، ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة. ولذلك نقول أن تكرار الحمد يسمى ثناء. يبقى أنا عندي الحمد مرحلة، أن تذكر المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله. هنكرر الحمد ده يسمى إيه؟ ثناء. فأول آية الحمد لله رب العالمين، هو صفاته صفات كماله خلاص، ده حمد. هنكرر الرحمن الرحيم بقى اسمه إيه؟ ثناء. يبقى الثناء تكرار الحمد، تكرار الحمد يثني يعني يكرر الحمد. الرحمن الرحيم يبقى ده ثناء. مالك يوم الدين، بنكرر الحمد للمرة الثالثة اهو، يسمى تمجيدا. يبقى التمجيد تكرار للحمد كم مرة؟ ثلاثا، ودي أعلى مراتب الحمد، إنك تصل لدرجة التمجيد لله رب العالمين. فأنت مطالب بكثرة الثناء على ربك وتكرار حمده جل جلاله حتى ترى بركة ذلك في حياتك. فقول الله تعالى مالك يوم الدين تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا. فيوم الدين يوم الجزاء والحساب. قلت لك من قبل أن لفظة الدين على مائدة القرآن تأتي بمعنيين، المعنى الأول تأتي بمعنى العمل، والمعنى الثاني تأتي بمعنى الثواب والجزاء على العمل. أنت بتقرأ القرآن لازم تتدبر. فهنا مالك يوم الدين يعني يوم القيامة، يعني يوم الحساب، يعني يوم الجزاء. يبقى الدين معنى هنا إيه؟ الجزاء على العمل، مش العمل، الجزاء الثواب. في قول الله تعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى معناه هنا العمل، أي رضيت لكم الإسلام عملا منهجا. يبقى الدين معناه إيه؟ العمل. وذلك الجملة المشهورة كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، فالجزاء من جنس العمل. فالدين هنا بمعنى الجزاء على العمل. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك يا رب بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك. يا على صدق التوجه، خلاص انت خرجت من حولك ومن قوتك الى حول ربك وقوته، فانا لا استطيع يا رب ان احقق العباده لك الا ان اعنتني على ذلك ووفقتني. الله، شوف الاستسلام الجميل. وانتبه هنا لمراتب العبودية. مراتب العبودية ثلاثة. المرتبة الأولى المحبة، المرتبة الثانية الرجاء، المرتبة الثالثة الخشية. عشان تحقق العبادة لله لابد من مراتب ثلاث. أول مرتبة المحبة الصادقة، المرتبة الثانية الرجاء، الثالثة الخشية الخوف يعني. أول مرتبة وهي المحبة في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، دي محبة. أنت بتذكر المحمود جل جلاله بصفات كماله ونعود جلاله وجماله، شوف الحب، دي محبة. بعدين الرحمن الرحيم، دي رجاء، أي أرجو رحمتك، فأنت الرحمن ذو الرحمة الواسعة وأنت الرحيم ذو الرحمة الواصلة، يبقى ده رجاء. الثالثة مالك يوم الدين، مالك، خشية خوف. وبعدها بنقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي بالمحبة والرجاء والخشية نحقق العبودية لك يا رب العالمين. يبقى لازم المراتب دي مجتمعة، حب فرجاء فخشية، عشان تحقق العبودية لله رب العالمين. فنخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك سبحانه. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا على الصراط المستقيم، أي الطريق الواضح التي لا اعوجاج فيها. والصراط هو القرآن، والصراط هو الإسلام. طيب. واسلك بنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل به أو أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، أي طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فده تفسير الذين أنعم الله عليه. قال تعالى في موضع آخر فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، آمين. غير المغضوب عليهم، أي غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود. لأن أخطر حاجة يا إخوة أن يأتيك العلم ولا تعمل، فاللي عنده العلم ولا يعمل بالعلم يتشبه بهؤلاء فيغضب الله عليه. طيب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب مين الضالين؟ اللي هم عملوا بلا علم، عملوا بلا علم، ده ضلال. قال وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى، يعني مش هم فقط، وكل من كان على شكلتهم، كل من يعمل بلا علم يخش في باب الضلال والعياذ بالله. وذلك معظم المعضلات والمخالفات والمشكلات والبدع والأهواء بسبب الجهل بالدين. ما بنحرصش على العلم، فممكن نقع في البدعة، نقع في الهوى، نبتعد عن المنهج. ليه؟ بسبب الجهل. فده يدعونا للحرص على طلب العلم عشان نكون من الذين أنعم الله عليهم. من فوائد الآيات بقى، يعني ده ملخص مفهوم السورة. من فوائد الآيات، يعني الآيات اللي بين إيدينا الآن ممكن نستخرج منها إيه من فوائد. الفائدة الأولى، افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. الله، إذا كان افتتحنا أعظم كتاب بالبسملة، يبقى أي عمل هتعمله عشان يكون فيه البركة وتعان عليه ابدأوا بإيه؟ ببسم الله. وذلك شرعة البسملة في شؤوننا كلها، تخرج من البيت بسم الله توكلت على الله، تدخل البيت بسم الله، تيجي تاكل بسم الله، تيجي تشرب بسم الله، تأخذ بسم الله. وإذا كل الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فحياتك كلها تبدأ بالبسمة إذا أردت أن تعان. طيب، دي فائدة مهمة. ثانيا، من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم ليشرع في الطلب. ما تيجي تدعو لازم تمهد لدعائك، تحمد ربك، تثني عليه، تمجده، ثم تسأل حاجتك. ده اللي بيدخله على ملوك الدنيا قبل ما يبدأ يسأل لازم يعظم كده صح، وبعد كده بيعرض المسألة، ما بالك بالملك جل جلاله. يبقى قبل دعائك لابد أن تقدم بتمجيد ربك والثناء عليه. فائدة الثالثة، تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود والمغضوب عليه. يبقى ربنا بيحذرنا أن نسلك طريق هؤلاء. هم بعضهم أوتي العلم وحرم العمل، صنف الآخر أوتي العمل وحرم العلم. شوف بقى الوسطاء والاعتدال، علم وعمل، أهل الحق علم يقود لعمل صالح، هكذا. الفائدة الرابعة، دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. هذا الإخلاص، كمال الإيمان إنك تحقق العبادة لمين؟ لله، وسؤال ربك العون. عشان كده إخوة، أي عمل تقوم به استعن بربك على قضائه. الله تعالى عاتب نبيه في باب، هذا هو الباب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فلابد أن نستعن بربنا على قضاء أمورنا وحوائجنا، لابد أن نحقق العبودية الحق لله إن أردنا عزا وتمكينا. بهذا القدر نكون قد فرغنا من تفسير سورة الفاتحة بصورة إجمالية مبسطة، بحيث وأنت بتقرأ القرآن تكون على فهم عندما تسمع تلك الآيات. إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.